الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف كتابنا في الداء، دراستنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زال كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في أثر المحبة وأثر الحب على القلب وما يتعلق به من الأشياء، حيث قال: فصل. وكلما كان وجود شيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي لمن سأل الدواء الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي: وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألم بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألم بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له وأشده عليه، وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، تتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذه منزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي قاعدة مضطردة، أن الشيء إذا كان أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان ألمه بفقده أشد. كلما الإنسان يحس بنفع الشيء وحاجته إليه كلما كان ألمه يزداد عند فقده، وكلما كان عدمه أنفع، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. يعني الإنسان لا شك أنه ينتفع بأشياء ويحتاج إلى أشياء، وهي متفاوتة، حاجته إلى الأشياء متفاوتة ونفعه بالأشياء متفاوتة، لكن القاعدة المضطردة أن النفع إلى الشيء كلما زاد والحاجة إلى الشيء كلما زاد كان الألم بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. العكس بالعكس، يعني الإنسان كلما احتاج إلى قدميه فهو إذا تذكر وهو مشلول أنه يفقد الألمين كان وجود الشلل أشد عليه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي الإنسان يتأمل لماذا الإنسان يكون حزنه عميقا وألمه شديدا عندما يفقد أمه أو أباه أو ابنه أو زوجته أو بنته أو صديقه لشدة حاجته إليه وانتفاعه به. وهكذا لو فقد مالا، إذا فقد مالا فإن أثر المال على قلب الإنسان بقدر اعتقاد النفع من جهته وحاجته إليه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله: ولا حياة للقلب ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بالاشتغال بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج إلى طاعة الله، الإنسان ينتفع بطاعة الله تعالى في روحه وبدنه، في آثار أفعاله وصفاته، في آثاره على أهله وأولاده. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا بعض الناس لا يحسون بألم فقد الطاعة؟ لماذا بعض الناس لا يجدون ألما في فقد الطاعات؟ يعني مثلا في زمن السلف كان أحدهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام يبكي على نفسه. لماذا لا يوجد أحد اليوم يبكي؟ لأن الإحساس بالنفع قل، الإحساس بالحاجة قل. لو علمنا وتيقنا أن حاجتنا إلى العبادة والطاعة أعظم من حاجتنا إلى آبائنا وأمهاتنا لبكينا على فقد الطاعة. كما الإنسان يهرب من الآفات والأمراض، لو أحس بقيمة الطاعة لهرب من المعاصي أشد من هروبه من الذنوب، أشد من هروبه من الذنوب. لأن هذه الذنوب وجودها أشد ألماً على أهل الطاعة وأهل الصلاح من وجود الأمراض الحسية. فإن قال قائل فإنا نرى الناس اليوم لا يحسون، فضرب ابن القيم له مثالاً قال فهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره. واحد سكران احترق بيته، احترقت سيارته، مات أولاده، سكران ما يدري عن شيء، ربما يضحك، ربما يستهزئ، ربما ينام ولا يدري عن شيء، وعندما يفيق يحس بهول ما قد حصل. فهكذا السكران بحب الدنيا والسكران بالغفلة إذا صحى وكشف له غطاء سكر الغفلة وغطاء سكر حب الدنيا انتبه ولا تحين من وساعتها يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولا ينفع حينئذ الندم. وهذا مثال دقيق وعميق وجميل جدا. إذن إذا رأينا من أنفسنا إقبالا على الطاعة وإحساسا بالنفع وإحساسا بالحاجة فنجد ألما عند فقدها، ونجد ألما عند وجود المعاصي والمخالفات. وإذا لم نجد ألما معنى هذا أن نحتاج أن نحيي القلوب وأن نعيد حساباتنا وأن ننظر إلى قلوبنا وأن نصلح أحوالنا. نعم
أحسن عليك. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هنا شد بأضعاف مضاعفة.
فإن طلائع الآخرة المقصود بها هي علامات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. طلائع الآخرة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. طلائع الآخرة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. نعم
أحسن عليك. فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب شيء زائل لا بقاء له، وكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، فإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدره قدره. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي.
يعني هذه مسألة عظيمة، المصاب في الدنيا الذي سكر و أصيب في سكرته بأهله باحتراق داره بفوات أهله، ثم بعد ذلك لما انتبه يمكنه أن يعوض ماله بالتجارة وزوجته بالزواج وأولاده بالإنجاب، لكن من خسر الآخرة كيف له أن يعوض؟ هذه مسألة عظيمة. من خسر الآخرة كيف له أن يعوض؟ هل يمكنه أن يعوض؟ الجواب لا يمكنه أن يعوض. لماذا؟ لأن الموت إذا مات الإنسان لا يمكنه أن يعود إلى الدنيا، ولهذا هم يتمنون العود، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. جاء الجواب من الله، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. وحينئذ لو أن أحدهم مات كان أهون عنده من الألم الذي يعيشه على حسرة ما قد فات، فكيف وهناك أمور وجودية غير الألم الذي يجده لفقد الطاعة عنه في الدنيا وارتكابه المحرمات، هناك عذاب وجودي لا يقدر قدره ولا يمكن لأحد أن يتصوره إلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين، الألم الروحي بسبب إيش؟ الحسرة والفوات وعدم الطاعة في الدنيا، والألم الذي يكون على بدنه في النار لا تحملهما الجبال الرواسي. نعم.
أحسن الله لك. فاعرض على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنيا، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك، وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، فكيف يكون حالك؟ هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي: ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
قوله: فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك. شوف شنو اللي تحبه أكثر شيء، عينك ولا لسانك ولا يدك ولا رجلك ولا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا عيالك؟ طالعهم. أحب شيء إليك أعرضه على نفسك، وإذا بك تنام في الصباح لا تجده، وأنت أحوج ما تكون إليه، كيف يكون حال الإنسان مع أنه في الدنيا يمكن أن يعوض؟ والله أخذ يده يمكن يركب لها عضو اصطناعي، أخذت زوجته يمكن يتزوج، أخذ عياله يمكن ينجب، أخذ ماله يمكن يتجر، فكيف بمن لا عوض عنه وهو الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بمن لا عوض عنه وهو النعيم الذي في الجنة؟ كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. لماذا كل شيء إذا ضيعته له عوض؟ لأنه له مجال. أما إذا ضيع العبد ربه ومات على ذلك فكيف يعوض ذلك؟ لا يمكنه. وفي أثر إلهي: ابن آدم، خلقتك لعبادتي، المقصود بالأثر الإلهي يعني في كتب بني إسرائيل، في كتب إيش؟ بني إسرائيل. وهل يجوز أن نستند بكتب بني إسرائيل؟ الجواب: نعم، إذا لم يكن مخالفا لما عندنا، وهذا الأثر ليس مخالفا لما عندنا. ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، لا تلعب أي لعبا يشغلك عن الطاعة.
هذا الحديث في الشعراوي يقول هذا حديث قدسي، والباز قال هذا
لا لا لا، هذا ليس حديث قدسي. الحديث القدسي عندنا هو الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، هذا يقال له حديث قدسي. أما ما دام في كتب بني إسرائيل فلا يقال حديث قدسي، ما لنا علاقة فيه. نحن نقول وفي أثر إلهي، أو نقول يروى، أو نقول قيلة، واضح؟ لا لا، ليس بحديث قدسي. حديث قدسي معناته قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله عز وجل، فكيف نقول هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ نقول إن هذا منقول من كلام بني إسرائيل، ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، سواء كان يعني يعرف أن له إسناد أو لا يعرف أن له إسناد. لكن هذا الحديث ليس له إسناد، هذا الحديث ليس له إسناد مطلقا. نتأكد من هذا أنه إيش؟ من كتب بني إسرائيل. ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبني تجدني، هذا رب عز وجل لا يرد أحدا، كريم سبحانه وتعالى، ومصداقه في القرآن كل يوم هو في شأن، وفي قوله جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض، وقوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال فإن وجدتني وجدت كل شيء. هذا هو الغنى، لأن الغني المطلق هو الله، فمن وجد الغني المطلق يجد إيش؟ الغنى. وإن فتك فاتك كل شيء، لأن كل ما سوى الله فقير معدوم. وأنا أحب إليك من كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، أي يجب أن أكون أنا أحب إليك من كل شيء. إحنا نحب والدينا أكثر من أي إنسان، ليش؟ لأنهم أحسنوا إلينا، كانوا سبب في وجود، فكيف بالذي خلقنا؟ فكيف بالذي أعطانا العين والعقل والسمع والبصر والجمال والخلقة، ها؟ والشعر الحسن والمنظر الحسن والجلد الحسن والصحة والعافية والنعم التي لا يمكن لنا أن نحصيها. نقدر نحصي نعمة الله؟ علينا ما نستطيع. ولذلك قال وأنا أحب إليك من كل شيء، أي يجب أن أكون أنا أحب إليك من كل شيء، يجب أن أكون أنا أحب إليك من كل شيء. إذن ينبغي علينا أن ننتبه أن هذا الأثر الإلهي المروي عن كعب الأحبار نقول هذا الأثر المروي عن كعب الأحبار هو معناه صحيح، بغض النظر هل ثبت أو لم يثبت، لكن معناه صحيح. فيجب على الإنسان يشتغل بعبادة مولاه سبحانه وتعالى، فإنه إن وجد الله عز وجل وجد الغنى المطلق، وإن فاته الله عز وجل حصل الفقر المدقع، نسأل الله السلامة والعافية. ويغني عن هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل، إن الله لمع المحسنين، هذه معية عظيمة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه أمر، هذه المعية أعظم من كل شيء. الإنسان حينما يسافر يود لو يكون معه صاحب ولا لا؟ طيب فما بالك إذا كان الصاحب هو الله، أعظم من كل شيء. الإنسان إذا سافر يود أن يكون غنيا، فكيف إذا كان الغني العظيم معك سبحانه وتعالى؟ الإنسان إذا سافر يود أن يكون قويا، فكيف إذا كان القوي العزيز معك؟ هذه المعاني كلها يجب على الإنسان أن يستشعرها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.